بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمن الخيل في شقرها. قال الإمام الواجعي هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، وقد قال ابن معين لم يكن به بأس، والحديث له علة غير قادحة. انظر العلل لابن أبي حاتم. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بموضوع البركة، فإن اليمن هي البركة، وقد جاء من هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمن المرأة تيسير خطبتها وصدقها، أي بركتها تظهر في تيسير خطبتها وتيسير صداقها. الحديث حسن وهو دليل على فضيلة الخيل. الحديث المذكور دليل على فضيلة الخيل وأنها مباركة، وقد جاء في فضلها أدلة كثيرة، ذكر منها المجد جملة في كتاب الجهاد من منتقاه، منها عن أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم المحجل. طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشبه. وفي قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل دليل على فضيلة إعداد الخيل وربط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، وذكر حديث ابن عباس يمن الخيل في شقرها، وأتبعه بحديث أبي وهب الجشمي عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ينزع حمار على فرس، عن نزع الحمار على الفرس. وبوب أبو داود رحمه الله على هذا، بوب على هذا في سننه باب فيما يستحب من ألوان الخيل، وساق هذا الحديث الذي قرئ بعضها ضعاف. وفيه سألته لما فضل الأشقر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب الأشقر، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم الخير الأشقر. وهذا كالتعليل، وإن كان فيه بعض الضعف لكنه كالتعليل لثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من الخيل، لسرعته لجماله. وفي القاموس ونقله الشوكاني أيضا في نيل الأوطار عند قوله يمن الخيل في شكرها قال يمن البركة، والأشكر قال في القاموس هو من الدواب الأحمر في مغرة حمرة يحمر منها العرف والذنب، يعني الأحمر جميعه ما عرفه وذنبه، فإذا سود منه العرف والذنب فهو الكميت. وقد جاء في الضياء قوله عليكم بكل كميت أغر محجل، في رواية عليكم بكل أشكر أغر محجل أو كميت أغر محجل. والشأن في ذلك تفاوت الخيل، فمنها ما هي أصيلة ومنها ما هي دون ذلك، ومنها ما هي جيدة ومنها ما أجود، تتفاوت حتى في أسعارها وجودتها وجمالها وسرعتها. فهذا الثناء على نوع من الخيل وهو الأشقر الذي كله أحمر صافي. فإذا حصل أن بعضهم مثل الذنب يكون أسود وإلا العرف منه أسود يكون كم يسمى الكميت، وقد جاء الثناء على الكميت، لكن صح الثناء على الأشقر. وفي هذا اتخاذ الشيء الجيد من المراكب، فإن شؤم الدابة سوء مركبها، الخيل الحمار إذا كان يعني متعبة فهذا شيء سوء فيها، وشؤم الدار في ضيقها، شؤم الدابة في صعوبتها وسوء ركوبها، وشؤم المرأة في سوء خلقها. ففيه اتخاذ الشيء الطيب من المراكب، ولا سيما في الحروب، حث النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع من الخيل لهذا المعنى، يمن الخيل في شكرها، بركة الخيل في هذا النوع، البركة أكثر ومتحققة في هذا النوع من الخيل. فخلصنا من هذا بأن اليمن هو البركة، وأن الثناء على الأشكر، والأشكر هو الأحمر الصافي الذي أحمر يعني ما فيه شيء أسود، فإن خالطه بعض السواد في عرفه وكذلك في ذيله صار كميتا. وفضيلة الخيل وقد ألفوا فيها. الحديث بعده اقرأ.
قال الإمام الوادعي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا أبا داود، وهو سليمان ابن سيف الحراني، وقد لقب في تهذيب التهذيب بالحافظ، وأبو عتاب هو سهل ابن حماد العنقزي من رجال مسلم وأصحاب السنن.
هذا الحديث يتعلق بالحج والعمرة، وهو على وجه الخصوص في فضل المتابعة بين الحج والعمرة. حسن من أجل أبي عتاب سهل بن حماد العنقزي، وقد اعتمده مسلم، وفي ترجمته من تهذيب التهذيب وثقه البزار والعجلي، وما وجد فيه جرح، فلو صحح له لا بأس، وإن قيل إنه حسن كما قال حافظ في التقريب إنه رتبة صدوق. فعلى هذا جرى الشيخ رحمه الله، حسن الحديث من أجله، وبقية رجال السند ثقات. أما من حيث متن الحديث فإنه صحيح، إن لم يكن بهذا الطريق لذاته فهو صحيح لغيره، فقد ذكر الشيخ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في جامعه الصحيح، أيضا في مسند ابن مسعود 1339 في الجامع، وهو مخرج هناك بعد هذا، وهو أتم من هذا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: والحج والعمرة ليس لهما جزاء، العمرة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وقد جاء هذا الحديث عند أحمد في مسنده 167 عن عمر بن الخطاب، وفيه عاصم العمري وعاصم ضعيف، إلا أنه يصلح في الشواهد، بالحديث يصح مع غيره. وجاء أيضا عند البزار والطبراني عن جابر وفيه ضعف، والحديث حسن أو صحيح مع غيره. وهذه الأربعة أصح ما في الباب. حديثنا حديث ابن عباس صحيح، لأنه كما سمعت أن سهل بن حماد قد وثق ولا جرح فيه. حديث ابن مسعود فيه عاصم، فيه ماذا ابن أبي ماذا قول ماذا عن عاصم بن بهدلة حسن عجله، وأيضا أبو حيان الأحمر كذلك أيضا حسن الحديث، فهو حسن حديث ابن مسعود ويصح بهذا ويصح كذلك يزداد هذا قوة به. حديث عمر أيضا صحيح لغيره، لأن عاصم العمري هذا يصلح في المتابعات وحديثه يصلح في الشواهد، وحديث جابر. بقي حديث عامر بن ربيعة، حديث عبد الله بن عمر ضعف فيها شديد، تراها في مجمع الزوائد وفي غير ذلك. نظير هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أخرجاه. وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها، بوب هكذا وجوب العمرة وفضلها. وساق في الباب عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة. وهذا الأثر عن ابن عمر صحيح، علقه بصيغة الجزم وهو صحيح متصل في غير هذا الموضع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، أي إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فقرن العمرة بالحج. ليس هذا الموضوع هو قصدنا الآن، بيان وجوب الحج والعمرة. فأنص ما في ذلك حديث العقيلي أبي رزين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي أدركت إن لم يحج، لم يستطع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. استدلوا به على وجوب العمرة، في العمر مرة كالحج، سواء أداها مع حجه كانه متمتع أو مقرن، أو أداها مفردة. ومدلول هذه الأحاديث فضيلة المتابعة بين الحج والعمرة، ولا يفهم من المتابعة خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من الناس من فهم من هذا الحديث ومثله. وهكذا أيضا العمرة إلى العمرة إلى آخر حديث أبي هريرة المتفق عليه، الإكثار من الاعتمار في سفرة واحدة، فتراه يعتمر، فإذا فرغ من عمرته ركب الباص وخرج إلى الحل واعتمر، وإذا كذلك انتهى وزاد، فيمكث الشهر ويأتي فيه بأعداد العمرات عنه وعن غيره. وهذا محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتابعة ليس على هذا الحال، وإنما المتابعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أكثر من الأسفار مثلا العمرة كأبي الدهماء وأبي قتادة وأمثالها، والذين كانوا يكثرون من الاعتمار والسفر للعمرة، حتى لو اعتمر مثلا في كل شهر مرة لا ينكر عليه. يعني أنس سواء كان مكيا فخرج إلى الحل، أو كان آفاقيا فذهب وله سعى وذهب يعتمر، ما ينكر عليه. وأما الحج فلا شك أن المتابعة فيه في كل عام لمن قدر على ذلك. ويتضمن هذا الحديث قوله تابع فضل التطوع، لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة في العمر بلا خلاف، إلا أن يجبه الإنسان نفسه بنذر. فالمقصود بالمتابعة ما زاد على الفرض، ففيه فضيلة التطوع بالحج والعمرة، وأنهما من مكفرات الذنوب. ومكفرات الذنوب كثيرة، أعلاها توحيد الله عز وجل، وقد صنف في ذلك، صنف ابن رجب رحمه الله جزءا جيدا وآخرون. فقوله ينفيان الذنوب معناها مكفر، هذا من مكفرات الذنوب، لكن قد قيد أهل العلم هذا التكفير إن كان مطلقا وهدما لجميع الذنوب هذا بالتوبة. أما علمت أن الحج يهدم ما قبله، وهنا أيضا زيادة العمرة أنها مكفرات ذنوب وأنها تنفي الذنوب، فالمقصود بذلك إذا اقترن به توبة. أما إن لم تقترن به توبة فالحج ولا الحج والعمرة لا تأتي على ما كان للناس من خصائص من الذنوب التي تختص بالناس تعلق بحقوق الآدميين. وعلى الصحيح أن كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة، وإن لم يكن توبة فتخفف عنها منها بهذه الأعمال. وقوله في هذا الحديث تابعوا بين الحج والعمرة يشمل التمتع والقران، فإن المقرن حاج ومتمر، والمتمتع أفضل لأنه معتمر ثم بعد العمرة يتبعها حجا، فيصير متابعا بين العمرة ثم الحج يليها، فيعتمر ويتحلل ثم يتبع بعد ذلك يتبع العمرة بالحج. فهذا فضيلة لحج التمتع، هذا فضيلة لحج التمتع، وأن حج التمتع أفضل من غيره، وأنه من مكفرات الذنوب أكثر، ومما يدفع الله به الفقر، ويدفع به الفقر حسيا ومعنويا، سواء فقر القلب فقر الباطن أو فقر الظاهر وهو يعني كونه في عسر من المال. وإذا تأملت أدلة فضل الأعمال الصالحة والتطوعات ترى أن هذا مما دل عليه الشرع وحث عليه والإكثار منها، كحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حديث القدسي. ففيه المداومة على الأعمال الصالحة وإتباع العمل الصالح بالعمل الصالح، هذا مقصد شرعي مهم. فقوله تابعوا معناه دوموا، حتى في بعض الألفاظ لحديث ابن عباس داوموا أو دوموا داوموا، معناه دوموا على العمل الصالح، اتبع العمل الصالح بالعمل الصالح. فإذا فرغت من الصلاة اتبعها بعمل الذكر، استغفار والتهليل والتكبير هذا عمل صالح، ثم تتبع ذلك أيضا بناء براتبة عمل صالح، وهكذا الحج. فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم، وكل عمل صالح إلا وتجد أن الحث الشرعي على عمل صالح يتبعه لاستمرار الإنسان على الأعمال الصالحة والمداومة عليها، وأن ذلك سبب حفظه من المعاصي وانشغاله بطاعة الله ورفع درجاته وتكفير سيئاته وأسباب محبة الله سبحانه وتعالى له. وإذا تأملت الأدلة الدالة على الأعمال الصالحة ترى أنها من أسباب الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، الآية. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وعد الله أن الأعمال الصالحة سبب للحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة وحسن الخلق، ما أعطي من أعطي حظه من الرفقة أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. من أحب أن يسأل في آثره ويبسط له في رزقه فليسر رحمه، أسر رحمه. هذا كله وبابه كثير يدل على أن الأعمال الصالحة سبب الحياة الطيبة والرزق الحسن في الدنيا والآخرة، لنحيينه حياة طيبة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. فليس هذا الحديث فقط من أسباب يعني أنه من أسباب رزق المتابعة بين الحج والعمرة، هذا نوع من الأنواع التي هي من أسباب الرزق الدنيوي والأخرى وسائر الطاعات من أسباب ذلك. كل طاعة لله سبحانه وتعالى، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله. والعمل الصالح من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب زيادة الله عز وجل من فضله، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقد ذكر أهل العلم أنه من أسباب نفي الفقر الظاهر والباطن. معنى الفقر الظاهر مع يعني الباطن، تجد الإنسان ربما يكون ثريا ولكن لا زال الفقر في قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس. هذا دليل على أن الحج والعمرة يزداد بها الإيمان، فينفي ذلك تلك الزيادة الإيمان، ينفي ذلك الفقر القلبي، الهلع القلبي، الجشع القلبي، حتى يكون عند الإنسان قناعة وإيمان وتوكل على الله. للآيات التي سمعتها الأدلة: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ونفي الفقر الظاهر أيضا وهي قلة ذات اليد للأدلة التي سبق ذكرها أن الأعمال الصالحة، ومن هذا العمل الصالح من أسباب الرزق الحسن: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وإن كان رزق الآخرة فإنه يعقبه على ذلك العمل الصالح الرزق الحسن في الدنيا، كما دل عليه الحديث في الصحيح: أي عمل تعمله صالح آثاره الحميدة عليك في الدنيا والآخرة، ومن آثاره الحميدة عليك في رزقك. وقد جاء في الحديث: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. عكس ذلك الأعمال السيئة من أسباب حرمان الخير، حرمان الرزق، حرمان السعادة، حرمان الأمن في الدنيا والآخرة. هذا بعض كلام الحافظ على هذا الحديث، وإن كان بعض تضمن يعني تقدم مضمونه. قال رحمه الله: أشار العمرة إلى العمرة، أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر، كفارة لما بينهما، حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه شيخ الإسلام يجنح إلى هذا، إلى التخفيف، أنها صالحة لإزالة جميع الذنوب، وإن لم يكن كذلك تخفيفا. والنووي أيضا سيأتي كلامه. واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر، فماذا يكفر تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب اجتناب المعاصي عام لجميع عمر العبد، تغايرا من هذه الحيثية. وأما مناسبة الحديث وجوب العمرة، وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. ما يكره، بعضهم يرى هذا، لكن هذا دلت الأدلة على استحباب، إنما الكراهة أن يعتمر في سفرة واحدة ويخرج ويعتمر، هذا الكراهة متحققة. أما أن يكثر الآفاق من السفريات الحج والعمرة وله قدرة على ذلك فهنيئا، الحج في عامه وسل العمرة ولو في كل شهر أو ما استطاع. ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم، واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الند، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء ويستحب فعله لرفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد، اتفق على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة، ولا دليل على ذلك، لمن ليس حاج يعتمر ولا في يوم عرفة ولو في يوم النحر في أي وقت من السنة، أما الحاج مشغول بأعمال الحج ألا يعتمر، قالوا حنفية. ويوم النحر أيام التشريق، ونقل الأثر نقل الأثر عن أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشر أيام ليمكن حلق الرأس فيها. المعتمر حلقه لرأسه نسك وليس مؤثرا على أضحيته، فإنه قد جاء النهي يعني لمن كان له أضحية لا يأخذ من شعره بشير شيئا، فإذا ماذا سيصنع؟ هو مضحي وهو حاج، فسيقدم في أيام الحج الحج ويعتمر ويقصر أو يحلق، فماذا سيكون هذا منهي عنه؟ لأنه عمل ذلك نسكا، عمله نسك للتحلل من الإحرام، فلا إشكال في ذلك، وهو ما يزال على ما هو عليه يضحي ولا إثم عليه مستثنى. قال النووي هذا ظاهر في فضيلة العمرة أنها مكفرة الخطايا الواقعة بين العمرتين، وسبق ذلك وبيان الجمع بين هذا وأحاديث تكفير الوضوء وتكفير الصلاة وتكفير صوم عرفة وعاشورة، والجمهور في استحباب تكرار العمرة يعني الجمع على أنها كل بحسبه، الإنسان قد يكون مكثرا من هذا كم يكفر هذا وكم يكفر هذا، نسأل الله عفوه. فإن لم تجد ما تكفره هذه الأعمال خففت من الكبائر وإلا رفع الله بها درجاته، هكذا قالوا. والجمهور على استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا، قال مالك وأكثر أصحابه يكره أن يعتمر السنة أكثر من عمرة، قال القاضي قال آخرون لا يعتمر في شهر أكثر من عمره، رد عليهم الحافظ. واعلم أن جميع السنة وقت العمرة فتصح في كل وقت منها كما سبق. ثم ذكر الوجوب ومناقشة الوجوب، وليس هذا قصدنا، إنما علمنا من أدلة ماضية أنه واجبه. وقد أطال يعني ماذا هذا أبو الحسن المبارك فوري في كتابه مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح في شرح هذا الحديث، شرح هذا الحديث بشتى فقراته، لكن أتينا على مضمونه. فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان أي كل منهما الفقر، أي يزيلانه، الفقر الظاهر والفقر الباطن كما تقدم، والذنوب أي محوانها، ونبه على ما يتعلق يعني ما يتعلق كذلك بالكبيرة والصغيرة الكبائر والصغائر. خبث الحديد والذهب والفضة أي وسخها، الخبث الوسخ والرديء، والذنوب يدل على أنها أوساخ واحتراق. وفي قوله وليس للحجة المبرورة جزاء إلى الجنة، قيل المراد بها الحجة المقبولة، والصحيح أن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه معاصي ولا رفث ولا فسوق ولا جدال بباطل. فإذا حج الإنسان لم يرفث ولم يفسق ولم يجادل بالباطل كما دلت عليه هذه الأدلة فإن حجه مبرور، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. ويزداد بر الحج بإطعام الطعام وإفشاء السلام، ويزداد بر الحج بالعج والثج، فإن حديث العج والثج ثابت، ما قال بالحج قال العج والثج، والعج المقصود به رفع الصوت بالذكر وبالتلبية إن كان تلبية أو تكبيرا أو ذكرا، وبالأخص التلبية يكثر منها، قد كانوا يعني يلبون حتى تبح أصواتهم. والثج المقصود به الهدي، فالهدي أفضل من عدمه لمن قدر عليه، ما يصح إلا مع القدرة، ففيه فضيلة إطعام الطعام. يزداد بر الحج، البر يتفاوت، الحج المبرور ليس له جزاء، وقل من يحج حجا مبرورا في هذه الأزمنة لوجود المخالفات من الوكالات وإقحام الناس في مخالفات في الأنساك. فبعض الأعمال مثلا رمي قبل الزوال أيام التشريق مخالفة شرعية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رمينا أنهم رموا يوم النحر جمرة العقبة ضحى وبقيت الأيام بعد الزوال، بعد الزوال أي وقت صلاة الظهر، وجملة من هذه المخالفات. لكن من كان له نية صالحة للأداء فحصل له إقحام في بعض المخالفات لا يريد ذلك يؤجر على نيته ويرجع إن شاء الله بحج مبرور بما له من القصد والنية التي حصلت له مخالفة وهو لا يقصدها. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما أي للعذر، إن رجالا بالمدينة مسرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فهذا حبسه العذر، حملوه على يعني ماذا على الباصات ينزلونه ويمشونه، وإذا ترك ما يستطيع يتعب يشق عليه مشقة بالغة مع الزحام ومع قطع الطرق ومع كذا، وربما يحصل له ما لا يتحمله من الأتعاب أو قد يفقد يضيع. ناهيك عن الجوالات التي فيها ما تسمعون ما ترون كل واحد يصور ويرجع فاسد، لا يرجع كيوم ولدته أمه، ما يرجع بحجة برة، يرجع بحجة مجزئة وليست برة. ناهيك أيضا عن النظر عن المحرمات إلى المحرمات، ناهيك عن الزحام وفرز العضلات والمضاربات وسوء الأخلاق في الباصات وفي الحمولات من أتفه شيء، وإذا يخاصم ويشاتم خاصم ويشاتم ويهاتر ولا ينتبه لما يتعلق بهذه التي تضر حجه. أضبط حجك يا أخي، الشيطان يريد أن يختلسه عليك بالغضب، يختلسه عليك بالشهوات والشبهات، يختلسه عليك بنفقة باطلة تلتمسها من مال حرام وغير ذلك من المحرمات والفسق. إلى هنا بارك الله فيكم.